بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك مصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، أواصل الحديث في شرح مقدمة سنن ابن ماجه، ولا أجد غضاضة من أن أصرح وأعلن الآن بأن مثل هذه الأعمال من أحب الأمور إلى قلبي وأرجاها لي عند ربي. عندما أباشر شرح آيات من كتاب الله أو أحاديث من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لاعتقادي كما يعلم الإخوة الكرام أن كل ذلك وحي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فالقرآن والسنة من الله عز وجل، غير أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من لدن رب العالمين، وأما السنة النبوية المطهرة فمعناها من عند الله عز وجل، وأما اللفظ فهو تعبير وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل بما ثبت حق إن شاء الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى مزكيا منطق نبيه وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولعله أيضا من الأمور المحببة إلى قلبي منذ فترة بعيدة أن أكتب أو أشرح سنن ابن ماجه، سنن مقدمة سنن ابن ماجه، وقد يسر الله تبارك وتعالى ذلك في هذه اللقاءات التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني في القول والعمل وأن يعفو عني فيما قصرت فيه أو أخطأت، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد وقفت في اللقاء الماضي عند الباب السابع من أبواب مقدمة سنن ابن ماجه، وهذا الباب بعنوان باب اجتناب البدع والجدل. والباب الذي كان قبل هذا مباشرة كان في الحث على التمسك واتباع سنة الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. ووقفت هناك في الأسبوع الماضي وقفات أذكر أنها مفيدة إن شاء الله تبارك وتعالى، وفيها بيان أيضا لفضل الأئمة والخلفاء الراشدين، وأن إمامتهم صحيحة، وأننا نتبع هديهم، لأنهم لم ولن وما كان لهم أبدا أن يخرجوا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإمام ابن ماجه رحمه الله أعتقد أنه كان موفقا غاية التوفيق، بعدما تحدث عن وجوب اتباع السنة بصورة عامة، وبين بعد ذلك وعيد من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حث على التمسك بسنة الخلفاء الراشدين، ناسب بعد هذا كله أن يحذر من الطريق المخالفة لما ذكر. فقد ذكر سابقا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت فيما مضى بأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو في حقيقة الأمر تنفيذ للقرآن الكريم، لأن الله عز وجل أمرنا في كتابه أن نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلى جانب أننا لن نستطيع أن نفهم القرآن الكريم إلا من خلال هدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين هم الطبقة المثلى التي فقهت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله وعن ربهم ما أنزله عليهم، لأنهم عاصروا الوحي وشاهدوا التنزيل وطبقوا الإسلام تطبيقا عمليا لا يمكن أن يوجد في فئة بعدهم بحال من الأحوال. وكان خير هذه الأمة بعد الأنبياء خلفاء وأمراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أمرنا أيضا باتباع سنتهم. بعد هذا البيان ناسب أن يحذر من الأمر المقابل لما سبق أن ذكره، ألا وهو الإحداث أو الابتداع أو الجدال في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وابتدأ الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب بهذا الحديث، قال فيه: حدثنا سويد بن سعيد وأحمد بن ثابت الجحدري، قال يعني سويد وأحمد بن ثابت، قال حدثنا عبد الوهاب. أراد أن ألفت النظر بأن العامة يعني يقرؤون الوهاب خطأ عندما يخففون الهاء، وإنما هي مشددة، وهكذا جاء ذكرها في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن صلى الله عليه وآله وسلم بين إصبعيه السبابة والوسطى، ثم يقول: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يقول: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. تأملوا هذه الكلمات الجميلة التي وصف فيها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام خطيبا. ما حاله؟ ما هيئته؟ ما هي الصفة التي كان يكون عليها صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولعلنا نفهم من خلال هذه الهيئة أو هذه الصفة بعض المسائل. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. النبي عليه الصلاة والسلام هو أنصح الناس لأمته، بلغهم البلاغ المبين. وقد سبق فيما ذكرت وتلوت على أسماعكم في شرحي لهذه المقدمة العظيمة الحديث الوارد والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تركنا على المحجة البيضاء ليلها ونهارها سواء. وبينت هناك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك شيئا يقرب الأمة إلى الله عز وجل إلا دلهم عليه، وما ترك أمرا صلى الله عليه وآله وسلم يبعدهم عن الله ويقربهم من النيران والعياذ بالله إلا حذر منه ونهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أنصح بشر لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وقد شهدت له أمته بأنه بلغ البلاغ المبين ولم يكتم صلى الله عليه وآله وسلم شيئا مما أوحاه الله إليه. وكان إذا قام خطيبا يبلغ كان صلى الله عليه وسلم يستخدم الوسائل التي بها يشد انتباه السامعين. وكان صلى الله عليه وسلم من حرصه أنه كان يدفع كلامه يعني المطر المنهمر على أرض طيبة تحيا هذه الأرض بهذا المطر بإذن الله تبارك وتعالى. فكان كلامه أيضا صلى الله عليه وآله وسلم كمطر يتدافع وينزل على قلوب تعيه وتفقهه، وهم قلوب صحابته صلى الله عليه وآله وسلم، ليفقهوه وليعلموه وليعملوا به بعد ذلك. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان عندما يخطب إما أنه يعني يبشر صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه البشرة تحتاج إلى قلوب واعية، فالأمر يحتاج إلى هذا الموقف، أو أنه يحذر وينذر صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر في هذا أيضا يحتاج إلى هذا الموقف. ثم يفصل جابر رضي الله تعالى عنه، يفصل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن هذا الفعل كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، يعني صبحكم هذا الجيش ومساكم هذا الجيش. كلمة صبحكم يعني نزل بكم العدو صباحا، وكلمة صبحكم بصيغة الماضي ولا يمكن إنسان ينذر عدوا أو جيشا يقول لهم بصيغة الماضي صبحكم، وإنما جاء التعبير بالماضي هنا للتحقيق، يعني أن فعلا العدو قد يأتي صباحا وقد يأتي مساء، وهذا أمر محقق. ومساكم مثل يعني صبحكم، ما قلته في صبحكم يقال في مساكم. وقوله صبحكم ومساكم وكأنه ينذر بجيش إما أن يأتي في الصباح أو المساء، هذا أيضا يدفع السامع إلى أن يأخذ الأهبة وأن يستعد لتلقي العلم والعمل بهذا الإيه والعمل أيضا بهذا العلم، وهذا هو المعنى والله أعلم. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، أي مقترنين، هكذا يقرن صلى الله عليه وسلم بين السبابة والوسطى. وفي هذا فائدة عظيمة للغاية أشار إليها بعض أهل العلم، وهي أولا يعني لا شك أنه في قرب قيام الساعة صحيح، وهذا يعني من الأمور التي تفهم بداهة من هذا التعبير، ولكن من وراء هذا التعبير معنى آخر عظيم للغاية، وهو أنه لا واسطة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والساعة. وأرجو من إخواني المستمعين أن يفقهوا هذا المعنى، النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن صلى الله عليه وآله وسلم بين إصبعيه هكذا. هذا يفيد أنه لا يوجد نبي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين الإيه وبين الساعة. والمراد بهذا أيضا المقاربة، يعني قرب قيام الساعة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هؤلاء القوم أو من ادعى كذبا وزورا وبهتانا على رب الأرض والسماء جل في علاه أنه نبي وأنه يوحى إليه وغير ذلك، إنما هي دعوات باطلة أفاكة كاذبة لا يجب ولا يجوز ولا يستثاغ ولا يستساغ لمسلم بحال أن ينصت لمثل هذه الدعوات، فضلا عن أن يدخل في ركابها أو أن يدين لرب العالمين سبحانه وتعالى بها. فدين الله عز وجل هو الإسلام، والذي قام بهذا الدين وبلغه، والذي بعثه رب العالمين بهذا الدين وخاتم الأنبياء والمرسلين هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهذا هو الشاهد من عنوان الباب، يعني المؤلف رحمه الله وهو الإمام الحافظ ابن ماجه عقد العنوان باب اجتناب البدع والجدل للعبارة التي ستأتي الآن وغيرها من العبارات التي ستأتي في أحاديث قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني عنوان الباب أتى من هذا الكلام الذي سأقوله الآن نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول يعني الرسول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الأمور كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هكذا يذكر صلى الله عليه وآله وسلم، ولنتأمل معا هذه الكلمات. إن خير الأمور كتاب الله عز وجل، كتاب ربنا، هذا الكتاب العظيم. كنت في صباح هذا اليوم أقرأ كلمات رائقة فائقة للإمام الباقلاني رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم القيم إعجاز القرآن الكريم، يذكر كلمات فعلا حقا عن القرآن الكريم، عن كتاب رب العالمين، عن هذا القرآن الذي تحدى الله تبارك وتعالى العرب به فعجزوا عن أن يأتوا بمثله، ولو كانت لديهم المقدرة لفعلوا، لأنهم لم يستجيبوا للقرآن الكريم شردوا وقتلوا وأخذت منهم ديارهم وسفكت أموالهم وسفكت دماؤهم وغير ذلك من المسائل التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليهم بسبب تكذيبهم لكتابه ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان هؤلاء لديهم القدرة وعندهم الإمكانيات أن يأتوا بمثل القرآن ما نكصوا عن ذلك وما ارتدوا على أعقابهم خائبين، لأن الحاجة داعية إلى أن يقوموا، ولكنهم انقطعوا. وسبب هذا الانقطاع يكفي أن أقول فيه لأنه كلام رب العالمين وكفى، كلام الله تبارك وتعالى وحسب. هذا القرآن الكريم الذي أخبر الله عز وجل عنه بأنه نزل من عنده، ولو كان فيه أي لون من ألوان الاضطراب أو الاختلاف أو التناقض لكان هذا مدعاة لأن يعترض عليه معترض، ولكنه لما كان من عند الله ارتفع عن كل ذلك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويضيق المقام أن أتحدث بلون من ألوان التفصيل عن مكانة القرآن الكريم، ولكن هنا فقط أتلو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن خير الأمور كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك دعوة صادقة يا أهل الإيمان إلى أن تعتنوا بالقرآن الكريم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بعد خير الأمور الأول القرآن الكريم، يأتي بعد ذلك أو تأتي بعد ذلك سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل في كتابه قد قرن بين القرآن وبين السنة، وأخبر سبحانه وتعالى في كتابه أنه تفضل بهما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن القرآن والسنة نزل من عنده سبحانه وتعالى. تأملوا ماذا قال الله عز وجل في سورة النساء ممتنا ومخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الرسالة، يقول كلمات حول معنى كلمة الحكمة. معنى كلمة الحكمة الواردة في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، كقوله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يقول الإمام الشافعي: لقد سمعت عمن أعرف من أهل العلم أنهم قالوا بأن الحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أحفظ عمن أعرف من أهل العلم أن المراد بالحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن القرآن الكريم بيقرن هنا بين الكتاب وبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن خير الأمور كتاب الله عز وجل، ويخبر أيضا بأن خير الهدي هو هديه عليه الصلاة والسلام. ومعنى كلمة الهدي الواردة هنا يعني الطريقة والسيرة، فأفضل طريقة يسلكها العبد وأفضل سبيل يسير فيه العبد هو هدي رسول الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الطريق هو الذي سلكه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخارج عن هذا الطريق في حقيقة أمره محاد مشاق لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومتوعد أيضا بنار الجحيم والعياذ بالله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى من سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الذي يشاقق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويسلك طريقا غير طريق المؤمنين، غير الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الصحب الكرام ومن تبعهم بعد ذلك بإحسان، لأنه خرج بهذا عن خير الهدي وسلك طريقا يختلف عن الضياء والنور الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها. لابد أن نقف هنا وقفة عند قوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. هو أولا أخبر بأن خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، وأن خير الكتاب كتاب الله تبارك وتعالى وهو القرآن الكريم. بعد هذا يقول: إن شر الأمور، يعني المحدثة، الأمور المستجدة الواقعة، هي الأمور المحدثة. معنى محدثة يعني جديدة، والإحداث هو الابتداع. وهنا لابد من أن نعرف كلمة البدعة، لأن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عنون بابه بقوله: باب اجتناب البدعة. فما هي البدعة إذن؟ البدعة في الحقيقة طريقة في الدين غير مشروعة، تضاهي الطريقة الشرعية، يعني قد تأخذ شكلها ولكنها ليست بمشروعة. ويقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في تعريف البدعة، يقول: هي ما أحدث في الدين مما لا أصل له. ودي كلمة في الحقيقة جميلة للغاية، فلنتأملها الآن. يقول: البدعة ما أحدث في الدين. ما أحدث، الإحداث هو الشيء الجديد، يعني إدخال أمر جديد. ولكن ما المقصود بهذا الأمر الجديد؟ أو أين يكون هذا الأمر الجديد؟ يكون في الدين وليس في الدنيا. فالإحداث أو الإدخال في الدنيا أو في مسائل الدنيا أمرا جديدا لا يتعارض مع قرآن أو سنة أو توجيه رباني، فهذا لا شيء فيه، لأن الأمور المحدثة في مسائل الدنيا كثيرة. وها نحن عندما نخرج على المشاهدين الآن من خلال هذه الشاشة، هذه الشاشة لم تكن من قبل موجودة، فهي في تعريف البدعة أو في تعريفنا نقول عنها بأنها أمر محدث، يعني أمر جديد. ولكن هل هو محرم إن كان على الطريقة الشرعية، أو يشرح الطريقة الشرعية، أو ينشر دين رب العالمين سبحانه؟ نقول: لا، رغم أنه جديد، إلا أنه لما كان من المسائل الدنيوية فلا يتعلق به حكم ديني هنا. ولذلك ما أحدث يعني الأمر المحدث، الأمر الجديد في الدين. ثم يقول رحمه الله: مما لا أصل له. هذا القيد قيد عظيم جدا الحقيقة. هذا القيد يدفع ما يمكن أن يرد على هذا التعريف وعلى المتمسكين بالسنة من قضايا يحاول المبتدعة أن يدخلوها عليهم. فقوله مما لا أصل له يخرج به أمر استجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدث بعده صلى الله عليه وسلم، ولكن له أصل في حياته ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم. والأضرب مثالا على ذلك يتضح به هذا المقال. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إبان يعني في إمارته، خرج ذات يوم على الناس، وكان في رمضان، فوجد رضي الله عنه الناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وجدهم أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته من يصلي، وآخر جالس يقرأ القرآن. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لو جمعنا هؤلاء الناس، أو لو جمعت هؤلاء الناس على إمام واحد لكان أفضل. فجمع الناس رضي الله تعالى عنه على أبي بن كعب في صلاة عرفت في عصره وإلى يومنا هذا بصلاة التراويح. هذه الصلاة، أعني صلاة التراويح في رمضان كاملا، لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هي بدعة؟ لأن أمير المؤمنين عمر لما خرج بعد ذلك يمر أيضا في طرق المدينة، ومر ليتفقد الرعية، ومر على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى أبي بن كعب يؤم الناس في المسجد، فسر لذلك وقال: نعمة البدعة هذه. واستدل من يقول بأن البدعة تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة بقول عمر رضي الله عنه، وما فقه أن مراده بذلك البدعة اللغوية وليس الإحداث في دين الله عز وجل. لماذا؟ أو نعم الأمر الذي فعلته وكان له أصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أين هذا الأصل؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس صلاة التراويح 3 ليال عليه الصلاة والسلام، 3 ليال صلى بأصحابه صلاة التراويح، في اليوم الأول أو في الليلة الأولى صلى بهم. فلما أصبح الصباح تحدث الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إماما الليلة للناس، فاجتمع الناس في الليلة الثانية رجاء أن يقفوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام فصلى بهم. في الليلة الثالثة توسع الخبر أكثر وانتشر أكثر، فاجتمع الناس أكثر في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ضاق بهم المكان، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. فلما كانت الليلة الرابعة دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيته، وتوافدت الوفود على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ينتظرون خروجه للصلاة به، وقد ضاق بهم المكان، فلم يخرج عليهم عليه الصلاة والسلام حتى أذن للفجر، يعني انقضت الليلة ولم يخرج ولم يصلي بهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما خرج عليهم قال: أما إني لم يخف علي مكانكم، المكان يعني جلوسكم في المسجد وبقاؤكم فيه واجتماعكم في هذا المكان لم يخف علي، ولكني كنت أعرفه وربما أشاهده من خلال طاقته أو من خلال شرفة له صلى الله عليه وسلم أو من خلال باب غرفته، ولكني خشيت أن أخرج عليكم حتى لا تفرض عليكم. هنا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر مشروع بقوله بهذا قول وبفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه خشي من أمر أن يفرض هذا الأمر، أعني صلاة التراويح، على الأمة فيشق ذلك على الناس، وكان هذا من باب شدة رأفته ورحمته بأمته صلوات الله وسلامه عليه، فلم يخرج عليهم لهذه العلة. ولكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وزالت هذه العلة، وكان لاجتماع الناس على إمام واحد في رمضان في صلاة التراويح أصل فعله النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وأشار إليه في حديثه السابق لما بيّن أن العلة خشيت أن تفرض عليهم وإلا لخرج وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أن صلاة التراويح لها أصل وليست من الأمور الجديدة أو المبتدعة أو المحدثة. كذلك جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم جمعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعد ذلك في مصحف واحد، واجتمع الناس على مصحف واحد سمي بمصحف عثمان. بعض الناس يرى بأن البدع تنقسم إلى حسنة وإلى سيئة، وأن هناك بدع حسنة، ويستدل بما فعله عمر رضي الله عنه وبجمع القرآن الكريم. والحقيقة أنه لا يوجد هذا التقسيم عن أعلام السلف، وقد ناقش الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، ناقش من قال بهذا القول واستند إليه ورجع إليه، ناقشهم مناقشة علمية بيّن لهم تهافت هذه الأقوال، وسأبين من خلال منطقي أو منطوق هذا الحديث أن هذا الكلام لا يصح، وأن البدع كلها شر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وما أدخلوه وذكروه أنه من البدع هو في الواقع ليس من البدع، كما ذكرت في صلاة التراويح مثلا. أقول أيضا في جمع القرآن الكريم، جمع القرآن الكريم ليس بدع، كيف ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح وأجاز كتابة القرآن الكريم، وجمع القرآن الكريم في ألواح كانت تكتب على عهده وفي عصره صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي لا فرق من أن يكون هذا المصحف مكتوب في أوراق متفرقة وبين أن يكون مجموع، لأن الإذن بالكتابة والجمع هو في أصله في حياة وعهد وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي لا توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة كما يقول القوم، بل إن خير الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما خالف هذين الهديين هو بدعة ضلالة منكرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وشر الأمور محدثاتها، ثم قال بعد ذلك: وكل محدثة بدعة. هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل جديد في الدين، كل إحداث في الدين، كل أمر يدخله إنسان ما على دين الله عز وجل ليس عليه برهان في كتاب الله ولا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة إيه؟ وكل بدعة ضلالة. قوله صلى الله عليه وسلم بأن كل بدعة ضلالة هنا، ألا نفهم منه بأن هذا القول بهذه الكلية الجامعة، لأن كل من صيغ العموم التي تفيد اندراج أو أن الأمر أو أن كل محدثة يندرج تحتها، ألا نفهم من هذا التعبير أن كل بدعة ضلالة الحق، وأنه لا يمكن أن تكون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل إن هذا تناقض عندما تقول بدعة ثم تذكر بعدها بأنها حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن كل بدعة ضلالة، ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. هذا التعبير أيضا يحتاج إلى أن أوقف إخواني المشاهدين عليه، وأبرز أمرا مهما، ألا وهو شدة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه عليه الصلاة والسلام بعث وكان حريصا عليهم، وكان شاغله وهمه عليه الصلاة والسلام أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. هذا الذي كان يتطلع إليه ويسعى إليه ويبذل جهده فيه صلى الله عليه وآله وسلم، كان لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، ولا يسأل الناس على تبليغ رسالة ربه أجرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو شأن المصلحين. والله عز وجل في سورة هود قد ذكر قصصا لبعض الأنبياء والمرسلين، وكان كل نبي يرسل إلى قومه يخبرهم أنه لا يريد بدعوته إياهم إلى الله عز وجل، لا يريد من وراء ذلك أجرا ولا مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا غير ذلك. وهنا يصرح صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فيقول: من ترك مالا فلأهله، لا يحتاج إليه. وفي الحقيقة هذا أمر يجعلني أناقش الروافض الذين يفرضون الخمس على الناس ويوجبون أن يدفع هذا الخمس إلى إمامهم أو إلى آياتهم التي يتخذونها دون هدي الأنبياء والمرسلين. هؤلاء يتطلعون إلى أكل أموال الناس بالباطل، وإلى أن تكون لهم أو تكون عندهم أموال يصدرون من خلال هذه الأموال عندما تكون لديهم، يستعدون بها كي يدفعوا ما عندهم من باطل إلى غيرهم من الناس. أما نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم فهو مترفع عن كل ذلك: من ترك مالا فلأهله. طيب، ومن ترك دينا أو ضياعا، معنى كلمة ضياعا إيه؟ يعني عيالا، فعلي وإلي صلوات الله وسلامه عليه. طيب، أنا معي اتصال من أسبانيا، نأخذه ثم أعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ أبو سليم، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أحوالكم؟
الحمد لله.
الله يجزيك بخير يا شيخ.
الله يبارك فيك، تفضل.
الشيخ، عندنا في الجزائر في المساجد،
نعم،
فأنا نتكلم من إسبانيا لكن لاحظت هذا في مساجدنا في الجزائر،
تفضل،
بعد الصلاة الذكر جماعة ويحدثون في الدين أمرا يعني ليس لا أنزل الله فيه من سلطان.
طيب،
ما حكم هذا من فضلك؟
نعم.
السلام عليكم.
جزاك الله خير. حاضر، سأجيبك إن شاء الله على هذا. حاضر. شوف تأملوا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة وماذا قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا، رجل مات وعليه دين، أو ترك عيالا أطفالا يحتاجون إلى رعاية وعناية وإصلاح وتربية وتهذيب وتقويم وغير ذلك، فيقول فيها صلى الله عليه وسلم: فعلي وإلي. يتحمل دعوة الناس إلى الحق وإلى الخير، ويتحمل صلى الله عليه وسلم ما عليهم أيضا من دين، ويتحمل تربية أولادهم عندما يقبضهم رب العالمين سبحانه وتعالى إليه، أعني يقبض آباءهم إليه. والحقيقة، طيب، نتلقى معنا اتصال من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عبد الرحمن.
الله يصلح حالكم، كيف حالك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يصلح حالكم.
اللهم آمين.
أنا بس الله يصلح حالك.
تفضل.
الله يجزاكم خير، الله يصلح حالكم. طولت عمرك بس يا شيخ، ما ابغى بس اعرف حكم الدبلة سواء ان كانت للحريم او للرجال.
اي ما سمعت السؤال، ارفع صوتك شويه لو سمحت.
الله يصلح حالكم. والله طول عمرك بس يا شيخنا ابغى بس اسال عن حكم الدبلة.
حكم الدبلة
حكم
التي يلبسها الخاطب.
مثلا
حاضر
اخطب، فطبعا هيجيبوا دبلة.
ايوه
بيجيبون مثلا دبلة، فكيف مثلا يعني هل لبسها مثلا حديدة عادة نصرانية مثلا او
يهودية؟ حاضر.
السؤال الثاني بس معلش الله يصلح حالكم، بالنسبة للسجود حين الإنسان ما يسجد،
نعم،
هل ينزل على يديه أم على ركبتيه الأصح؟
حاضر يعني. حاضر
الله يصلح حالكم،
الله يبارك فيك. حاضر. من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي. هنا في عبارة جميلة بليغة، يعني بيستدل بها البلغاء على بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون بأن هذه العبارة فيها لف ونشر مرتب، وذلك أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم فعلي يعود إلى الدين. هو يقول من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي، فعلي هنا تعود إلى الدين، وإلي تعود إلى أو ترجع إلى الضياع وهم الأولاد. بعد ذلك الحديث 46 سأتركه لأنه أولا طويل، ويعني أيضا أفاد المعنى للحديث السابق، إلى أن هذا الحديث بهذا النص ومن هذا الطريق الذي ورد حديث ضعيف، وبالتالي سأتجاوزه إلى الحديث الذي يليه، وفيه يقول الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا محمد بن خالد بن خداش قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب، يعني بيحول الإسناد كما عرفنا، وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ويحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. وتتمة الآية لعلي أقرأها ليستفيد الآن المستمعين، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها بعد هذا القول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عناهم الله فاحذروهم. أولا لماذا أدخل الإمام ابن ماجه رحمه الله، أو ما علة إدخال هذا الحديث والآية التي تحته في تحت باب اجتناب البدع والجدل؟ الإمام ابن ماجه رحمه الله يبين أن اتباع المتشابه من الجدال ومن الإحداث في دين الله عز وجل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا لا يجادلون في القرآن ولا يعني يتحرون الحديث عن المتشابهات. وهذا الحديث يدعوني إلى أن أقف وقفة يسيرة، وإن كان الوقت عندنا يعني في الحقيقة فيه ضيق، إلى معنى المحكم والمتشابه حتى نفهم معنى هذا الكلام. اختلف أهل العلم اختلافا واسعا في معنى المحكم والمتشابه، وهذه الأقوال في الحقيقة ذكرها أئمة التفسير وعلماء كتبهم، وربما توسع الإمام الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره للقرآن الكريم عند هذه الآية، توسع وذكر الكلام الطويل في هذا المعنى. وبعض أهل العلم يعني يصل بالأقوال في المحكم والمتشابه إلى 15 قولا، ولكني أختار قولا واحدا أقوله في هذا المقام، وهو أن المحكم ما احتاج إلى بيان، ما لم يحتج إلى بيان، أو ما أوضحه رب العالمين سبحانه وتعالى منصوصا عليه. أما المتشابه فقد يحتاج إلى بيان، أو قد يكون استأثر رب العالمين سبحانه وتعالى بعلمه. وهذا الكلام يمكن أن يقال مثلا في الحروف المقطعة في أوائل السور، ويقال أيضا عن حقيقة وكنه أسماء الله وتعالى وصفاته، لأن حقيقة الصفات مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها. فنحن نعلم من الصفة ما أعلمنا ربنا إياها على ضوء ما أفهمنا إياه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى مقتضى ما نفهمه من لغة العرب. أما حقيقة الصفة وما هو عليه سبحانه وتعالى فهذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. وبالتالي رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل كتابه منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهة. وعندما نقول بأن منه آيات محكمات كالآية لا يعني ذلك أن بعض القرآن الكريم غير محكم، بل القرآن كله محكم، كما أنه يمكن أن نقول بأن القرآن الكريم كله متشابه. ومعنى الإحكام في القرآن الكريم أنه يعني لا تختلف فيه الأقوال ولا تتعارض ولا تتناقض، وكلامه كله حق وصدق ومطابق للواقع وغير ذلك. أما معنى أن القرآن الكريم كله متشابه يعني أنه يشبه بعضه إيه؟ يشبه بعضه بعضا، ولكن بعض الآيات محكمة بمعنى أن الدلالة فيها قطعية واضحة لا تحتاج إلى بيان وتفسير، وفي بعض آيات متشابهة قد تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى إيه؟ إلى تفسير. يجب علينا أن نؤمن بمحكم القرآن الكريم وأن نعمل به، وكذلك أن نصدق بمتشابه القرآن الكريم، وما لم نفهمه منه نرد علمه إلى من أنزله سبحانه وتعالى جل في علاه. فإذا جاء إنسان بعد ذلك وتتبع المتشابهات وجلس يسأل عنها ويسأل ويسأل وغير ذلك، فهذا كما قالت أم المؤمنين عائشة: هم الذين عناهم الله تبارك وتعالى فاحذروهم. وهذا يدل على أنه يجب على العبد أن يقف عندما وقف عنده صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسعه ما وسعهم من العلم. ولذلك كما ذكر كثير من أهل العلم ومنهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى، وأيضا ذكر غيره هذا الكلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن رجلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسمى صبيغة بن عسل. هذا الرجل كان في المدينة النبوية وجلس يتتبع بعض الآيات ويكثر السؤال حولها، فكان يمشي هنا ويسأل، يقابل صحابي فيسأل ما معنى هذه الآية، ويتركه ليذهب إلى غيره ويسأله ما معنى هذه الآية وغير ذلك. فعلم به أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فاستدعاه، ولكن قبل أن يدخل عليه أعد له بعض عراجين النخل، بعض عراجين النخل يعني جذوع النخل أعدها عنده رضي الله تعالى عنه. فلما دخل عليه صبيغ بن عسل قال له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أنت؟ قال: أنا صبيغ بن عسل. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وأنا عبد الله عمر. ثم أخذ عرجونا من هذه العراجين وضرب به على رأس هذا الرجل حتى أدناها، فقال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين حسبك، فلقد خرج كل ما في رأسي من الخبث. تأملوا كيف فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه مع هذا الرجل الذي كان يتتبع المتشابهات. ونحن في دنيانا اليوم كثير من الناس يفعلون ذلك، وعندنا العراجين ولكن لا يوجد عندنا عمر رضي الله تعالى عنه. ولهذا ننادي من يتبع المتشابهات ويتقعر في الحديث عن البحث فيما ليس فيه نص أو بيان قاطع عن رب العالمين أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويبحث بعد ذلك يود كما يزعم أن يصل إلى حقيقة، والله عز وجل ما أراده منا بينه صلى الله عليه وآله وسلم غاية البيان. بعد ذلك ساق المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث، قال: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل حا، وحدثنا حوثرة بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي طالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: بل هم قوم خصمون. طيب معنا اتصال ثم أعود إليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك، تفضل.
كل سنة وحضرتك طيب.
طيب.
عندي سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضل.
أنا حجيت العام الماضي والحمد لله رب العالمين، بس للأسف تعديت النقاط بدون أن أحرم.
آه.
ف يعني أحرمت من جد بعد كده.
طيب أنت وأنت طبعا تمر على الميقات نويت الحج؟
أنا ناوي الحج قبل ما أخرج يعني. طيب. أنا قبل ما أخرج ناوي الحج.
ولكن فقط لم تلبس ملابس الإحرام؟
لم ألبس ملابس الإحرام، لبستها في جدة وخرجت
من جدة. وفعلت لبستها من جدة وحجيت بهذا؟
نعم.
طيب حاضر.
فإن كان طب يعني لو عليا حد ممكن أخرج. طيب. السنة دي. طيب. ممكن أوكل حد يخرجه يعني ولا إيه؟
طيب حاضر. مش قادر أنزل. حاضر. الله يبارك فيك. يعني أنهي هذا الباب إن شاء الله تعالى، ثم أجيب على يعني ما لدي من أسئلة يعني لضيق الوقت، وكنت أود أن أتكلم عن بابين في هذا اللقاء، ولكن يعني أوشك الوقت على الانتهاء ولم أكمل بابا واحدا. هذا الحديث يبين أيضا لماذا ذكر الإمام ابن ماجه عنوان هذا الباب، باب اجتناب البدع والجدل، لأنه أدخل أيضا هذا الحديث تحت هذا الباب. يخبر صلى الله عليه وسلم ويقول بأنه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يعني أن الناس عندما ينحرفون إلى الحق عن الحق ويخرجون من الحق والصواب إلى الضلال والخطأ والانحراف، عندما يقعون في ذلك يكثر بينهم الجدل. وللأسف الشديد هذا وقع عند من خرج على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذي يتبع البدع والمحدثات هو في الحقيقة في ضلال. ولذلك صدق صلى الله عليه وسلم عندما قال ما ضل قوم بعد هدى. لو ربطنا هذا الحديث بالحديث السابق فإن خير الكلام أو فإن خير الأمور كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وبين قوله ما ضل قوم بعد هدى يعني أن الهدى والضياء والنور في التمسك بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خرج عن ذلك وقع في الضلال، وإذا وقع في الضلال إذن يكون قد ضل بعد الهدى الذي كان عليه أو الذي كان يجب أن يكون عليه. ومن وقع في مثل ذلك أوتي حظا من الجدل، والجدل في دين الله تبارك وتعالى مذموم، الجدل عموما مذموم، اللهم إلا إذا كان هذا الجدال لإحقاق حق بضوابط معلومة، ويعلم المجادل أنه سيقيم الحجة وأنه سيقبل كلامه وأنه سيقطع الخصم. أما إن وجد خصما لدودا لا يستجيب لكلامه وإنما يود أن يجادل بالباطل، ففي مثل هذه الحالة عندما يترك الجدال يكون هذا أولى، والله تبارك وتعالى أعلم. ويؤكد ما أقوله الآن الحديث التالي، وفيه يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي وهارون ابن إسحاق قال حدثنا ابن أبي فديك عن سلمة ابن وردان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. حديث عظيم وكلام جميل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليترك الكذب والكذب باطل، ماذا يكون له؟ ليتخلى عن هذا الأمر المذموم الذي وقع فيه كثير من الناس اليوم، وهو أمارة أو علامة على النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن الكذب مرض ويدل على ضعف في النفس وعلى قصور في الهمة، ولو أن الإنسان كان مستقيما وكانت لديه شخصية اعتبارية قوية لاستطاع يعني أن يتكلم بالحق وأن ينطق بالصدق وأن لا يقع في الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الذي يترك الكذب بني له قصر في ربض الجنة، ومعنى في ربض الجنة يعني حوالي الجنة أو في أطراف الجنة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها. ليترك المراء، المراء المراد به الجدال، وهو محق. وقد سبق أن قلت في الحديث السابق أن الإنسان يجادل إن كان يعرف أو يغلب على ظنه أنه سيقيم الحجة على خصمه ويصل إلى تحقيق الحق. أما إن كان الجدال معي وأنا صاحب حق ولكنه غلب على ظني أنني لن أتمكن من إقامة الحجة على هذا الخصم، أو أن هذا الخصم عنيد ولن يستسلم للحجة التي أنا أدعوه إليها أو أقيمه أو أقيمها عليه. في هذه الحالة الواجب في حقي أن أترك الجدال والمراء، ومن فعل ذلك بني له بيت في وسط الجنة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم جائزة عظيمة بقى لمن تخلق بالأخلاق الفاضلة، بالأخلاق الكريمة، بالأخلاق الحسنة، يقول: ومن حسن خلقه بني له في أعلاها، يعني في أعلى الجنة، وهو هذا غاية الكمال في الجنة، أن يكون الإنسان في أعلى الإيه؟ الجنة. وبعد ذلك أيضا غايات عندما يتفضل رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده، فيجعلهم ينظرون إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. هذا الحديث أفادنا فائدة عظيمة في أننا نترك الجدال والمراء، حتى ولو كنا محقين في الجدال والمراء، ولكن غلب على ظننا أننا لن نحقق فائدة من وراء هذا الجدال. ثم دعوة كريمة فاضلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث فيها أهل الإيمان إلى الخلق الحسن، إلى الخلق الكريم: ومن حسن خلقه بني له في أعلاها، يعني في أعلى الجنة. هذا ما سمح به الوقت في هذا اللقاء أن أتكلم فيه حول هذا الباب الذي كان معنا، وهو باب اجتناب البدع والجدل. وأقف إن شاء الله تبارك وتعالى على باب بعنوان باب اجتناب الرأي والقياس، وأدخل فيه إن شاء الله مع كتاب الإيمان إن يسر الله عز وجل وأعان وكان في العمر بقية. الآن أقف إلى في دقائق معدودة مع بعض الأسئلة الواردة إلي. الأخ أبو سليم من أسبانيا يذكر أمرا في بلده الجزائر، وإن كان مقيم في أسبانيا الآن، أنه وجد في هناك أنهم بعد الصلاة يذكرون الله تبارك وتعالى ذكرا جماعيا. حقيقة ألمس من أبي سليم رضي الله تعالى وفقه الله تبارك وتعالى لكل خير أنه يعرف معنى الإحداث في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه يعني لا نقول يعني ما مئات المرات، وإنما صلى بأصحابه منذ أن فرض الله تبارك وتعالى عليه الصلاة، وكان يصلي بهم إماما صلى الله عليه وآله وسلم، إذن آلاف المرات صلى بهم صلوات الله وسلامه عليه. هل بعد الصلاة تحلقوا في حلقة كما يفعل بعض الناس اليوم وقاموا يذكرون الله تبارك وتعالى ذكرا جماعيا؟ هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن نشاهد اليوم في حتى في بلادنا أن بعض الناس يتحلقون حلقا وبينهم رجل يقول سبحهم يا فيسبحون، أو يقول كلمات وهم يرددون خلفه هذه الكلمات. هل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أو فعل ذلك أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنني أقول كلمة في هذا المقام، كلمة جليلة للغاية، قالها إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أحد أقطاب هذه الأمة في العلم، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين رحمهم الله تبارك وتعالى. يقول الإمام مالك: لا يصلح الله عز وجل هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. الأمة الآن بتعاني من نكبات ونكسات وضيق وضعف وغير ذلك، وذلك بسبب البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن عرضنا الهداية والتوفيق وأردنا الفوز والنجاح والفلاح والطمأنينة والسكينة والوقار، فعلينا بما كان عليه الصدر الأول. أنا أدعو الآن وأنا أتكلم الآن وأقول لكل إنسان يسمعني: من عنده دليل على هذا الذكر الجماعي فليأتي به. وأين ذكره أئمة أهل العلم ممن يعتد بأقوالهم؟ صحيح قال ذلك بعض الناس، ولكن هم في الحقيقة من المبتدعة، وها نحن نشاهد حتى في يومنا هذا من يدعو حتى إلى عبادة المقبورين من دون رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. سؤال آخر من أبي عبد الرحمن في السعودية يقول: حكم الدبلة التي يلبسها الخاطب، والدي عادة نصرانية أم لا؟ الحقيقة أيضا هذه عادة ذكر كثير ممن أعرف من أهل العلم أن هذه عادة نصرانية، و كأن الإنسان يقول الأب والابن والروح القدس أو الأب والابن والروح القدس، ثم يلبس هذه الدبلة، وهي أيضا في الحقيقة من سماتي، أعني من صفاتي غير المسلمين، ونحن نحاكيهم فيها. وعادة الذين يلبسون هذه الدبل، يلبس الرجل أيضا دبلة من ذهب، وقد حرم الإسلام بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يلبس الرجال الذهب. كذلك يسأل أيضا أو سؤال بالنسبة للسجود، هل ينزل الإنسان على يديه أو ركبتيه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ولكن الذي أراه راجحا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه بعد قراءة بعض البحوث التي كتبها أهل العلم في هذا كالشيخ أبي إسحاق حفظه الله تبارك وتعالى، أن النزول يكون على اليدين، ويوجد تحقيق علمي للشيخ في هذا. وفي الحقيقة بعد أن وقفت عليه رأيت أن هذا هو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني ينزل الإنسان على يديه عندما يريد أن يهوي إلى السجود. أما الأخ الذي سأل وذكر بأنه حج في العام الماضي ولم يلبس ملابس الإحرام إلا في جدة، أقول له لا شك أنك أخطأت في هذا، لأنه يجب على كل حاج ألا يتجاوز الميقات إلا بعد أن يتجرد من المخيط بالنسبة للرجال، من الثياب المخيطة بالنسبة للرجال التي هي عليه، ويلبس الإزارة والرداء كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وطالما أنه لم يفعل فارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فعليه أن يذبح شاة توزع على فقراء الحرم، وحجه بعد ذلك صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، هذا ما سمح به الوقت في هذا اللقاء. أسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت لبيان بعض هذه الأحاديث، وأن تكونوا قد استوعبتم ما ذكرت. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.